استغفر الله ربي وأتوب إليه. الكلام في قول المصنف: فصل. ويجوز ترخيم المنادى المعرفة وهو حذف آخره تخفيفا، فذو التاء مطلقا كيا طلحة ويا ثبه وغيره، بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته ثلاثة أحرف كيا جعف ضما وفتحا، يا جعف يا جعفة. الكلام يتعرض المصنف فيه إلى فصل جديد مرتبط بالمنادى، وهو ترخيم المنادى. والمراد من الترخيم، الترخيم لغة عفوا بمعنى ترقيق الصوت، ترقيق الصوت وتليينه، بأن نقول رقق صوته، لين صوته، رخم صوته، كلها تقريبا لمعنى واحد. واصطلاحا ما ذكره المصنف في الشرح بأنه يحذف آخر المنادى تخفيفا، فالترخيم اصطلاحا هو حذف آخر المنادى تخفيفا. وقد تعرض المصنف قبل بيان المطلب إلى أن الترخيم ينقل أنها عبارتين، يعني لغتين استعملت في لغة العرب على هذا المعنى الاصطلاحي، وهو حذف آخر الكلمة من أجل التخفيف لا بمعنى ترقيق الصوت. استعملت كيف أنها استعملت؟ يعني الترخيم بالمعنى الاصطلاحي ليس من اصطلحه النحاة فقط، وإنما العرب من تكلمت به. كيف؟ يقول على هذه القراءة اللي هو ينقلها، أنه قرأ ابن مسعود، أنه روي أنه قيل لابن عباس أن ابن مسعود قرأ: ونادوا يا مالي، ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالي، بحذف آخره. فقال يا هو ابن عباس: ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم. فوين الترخيم؟ حذف آخر الكلمة وهي مالك، فنادوا يا مالك، مو هيش الآية ولا ونادوا يا مالي، فهاي رخمت هذه الكلمة. فقال: ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم. فإذا أطلق الترخيم على حذف آخر الكلمة للتخفيف. هسه البعض يوجه يقول إنما تلفظ أهل النار بهذه العبارة مو من أجل التخفيف ويبحثون عن الخفة في الكلام، وإنما لشدة ما هم فيه، كأنهم يتقطعون الكلام قطعا قطعا، بمعنى لا توجد عندهم قدرة على أن يتكلم كلاما تاما، فكأنه من شدة العذاب ومن شدة ما هو فيه يتقطع الكلام بهذا الشكل. المهم اللي نريد نبينه أن الشارح أو المصنف يقول أن الترخيم هو بمعنى حذف آخر الكلمة للتخفيف، هذا المعنى هو المصطلح عند النحاة. وقيل بأن هذا المعنى للترخيم، للفظ الترخيم، موجود في لسان العرب، وما نقل ما نقله الشارح الذي تلوناه. واضح إن شاء الله؟ زين. الترخيم قسم المصنف بما أن المنادى ينقسم إلى قسمين: تارة يكون المنادى معرب، وتارة يكون المنادى مبني. فالترخيم لأي نوع من أنواع المنادى؟ هل هو للمنادى مطلقا الترخيم، أو لبعض أنواع المنادى؟ فمن عبارته قال: ويجوز، إذن هو حكم جائز وليس حكما واجبا، ويجوز ترخيم المنادى مطلقا أو المعرفة. المنادى المعرفة، وقد تقدم أن المراد من المنادى المعرفة الذي يستحق البناء من هو ما دل على معين، فيشمل الأعلام وبعد والنكرة المقصودة التي بسبب قصدها بالنداء وطلب الإقبال منها تكون معينة. واضحة؟ تذكرون في أول النداء قال: سواء كان هو معرفة قبل النداء ونودي، أو أصبح معرفة بمن؟ بسبب النداء. فإذا المراد من المعرفة، المنادى المعرفة، شامل لقسمين: سواء كان معرفة حقيقة اصطلاحا، أو كان نكرة مقصودة، لأن النكرة المقصودة حكمها حكم المعرفة. في النداء فإنها أيضا تبنى على ما يرفع به. واضحة إن شاء الله. إذن المراد من المنادى الذي يجوز ترخيمه هو المنادى المبني، أما المنادى المعرب فلم يتعرض له المصنف. واضحة أن الجواز ثابت للمنادى المبني لأنه قيد المنادى بالمعرفة. واضحة إن شاء الله. ثم بعد ذلك يقسم المنادى المعرفة، المنادى المبني الذي يبنى على ما يرفع به، يقسمه المصنف إلى قسمين، منه ما ينتهي بتاء، منه ما ينتهي بالتاء مثل فاطمة، مثل طلحة، مثل حمزة، مثل ثبة اللي هي تطلق على الجماعة. واضحة إن شاء الله. ثبة بمعنى جماعة. فهذه الأسماء التي تنتهي بالتاء لها حكم، وقد يكون منادى معرفة غير منتهي بالتاء له حكم آخر. واضحة؟ فما كان منتهيا بالتاء يجوز ترخيم مطلقا، يعني من دون أي شرط أو قيد. ما هو الشرط والقيد الذي سيأتي فيه غير المنتهي بالتاء؟ ويا شيخنا، فإذا قسمنا أولا المنادى إلى معرفة وغير، لا خلينا نعبر عنه مبني وغير مبني، صحيح؟ فالكلام في المنادى المبني، ثم المنادى الذي يستحق البناء منه ما ينتهي بالتاء ومنه ما ينتهي بغير التاء. ما ينتهي بالتاء يجوز ترخيمه مطلقا، يعني لا نشترط فيه الشروط التي ستأتي في غير المنتهي بالتاء. فيقال مثل القصيدة المعروفة أفاطم، صح؟ أفاطم لو خلت الحسين مجدلة، أفاطم مو أفاطمة، رخم هذا منادى الهمزة للنداء والتاء حذفت ترخيما لأنه منادى مرخم، وبقيت الضمة اللي راح يجينا أنه يجوز لك أن تبقى الضمة، ويجوز لك يعني الضمة التي كانت على التاء لأنه مبني على الضم، ويجوز لك لغة أخرى أن تبقي الحركة التي كانت موجودة على الميم اللي هي شنو الحركة؟ فتحة فاطمة، صح؟ الميم كانت مفتوحة، فإذا حذفت التاء وما عليها من الضمة ضمة البناء بقيت الميم، فلك أن تقول يا فاطم، ولك أن تقول يا فاطمة بفتح الميم. هاي راح تجينا إن شاء الله. المهم ما كان ينتهي بالتاء فحكمه جواز الترخيم مطلقا، يعني من دون أي شرط أو قيد. الذي لا ينتهي بالتاء مثل أعلام البقية، أحمد، محمد، جعفر، صادق، مالك، واضح إن شاء الله، منصور، سلمان إلى آخره، فهذه الأسماء مبنية على الضم معارف ولا تنتهي بالتاء، فهل يجوز ترخيمها؟ ذكر المصنف أنه يشترط فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مضموما، أن يكون مضموما، فاش خرج لي؟ ها؟ اللي هو منه مفتوح؟
مختوم بالتاء؟
لا، المختوم بالتاء يرخم مطلقا. فأن يكون مضموما، الشرط الأول أن يكون مضموما، فاش خرج؟ خرج الذي لا يضم. واضحة؟ خرج الذي لا يضم كالنكرة غير المقصودة، فالنكرة غير المقصودة لا تضم بل تنصب. واضحة؟ زين. الشرط الثاني أن يكون علما، فماذا خرج لي؟ أن يكون مضموما، أن يكون علما، فماذا خرج لي؟ النكرة المقصودة، فإنها وإن كانت تبنى على الضم ومتحقق فيها الشرط الأول لكن خرجت بالشرط الثاني فهي ليست علم. كما لو قلت يا رجل لشخص معين، يعني هاي نكرة مقصودة تبنى على الضم أو لا؟ النكرة غير المقصودة حكمها النصب، يا رجلا خذ بيدي كقول الأعمى. النكرة المقصودة يا رجل، واضحة؟ يا ولد، هذا يبنى على الضم لكونها مقصودة بالقصد بالنداء أصبحت معرفة فبنيت على الضم. هاي تخرج لا يجوز ترخيمها، لماذا؟ هاي مضمومة مبنية على الضم، نقول لأنها ليست علم. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون الكلمة أكثر من ثلاثة حروف، أن تكون الكلمة أكثر من ثلاثة حروف، فلا يجوز ترخيم زيد لأنه وإن كان مضموما وعلما، لأنه وإن كان مضموما وعلما لكنه ثلاثة حروف لم يتجاوز الثلاثة. وكذلك لا يجوز ترخيم هند لأنها وإن كانت علم مضمومة لكنها لا تتجاوز الثلاثة. واضحة إن شاء الله؟ إذن الترخيم هو عبارة عن حذف آخر الكلمة تخفيفا، وهو في خصوص المنادى المعرفة. فإذا كان المنادى مما ينتهي بالتاء فيجوز ترخيمه مطلقا، سواء كان علما أو غير علم، سواء كان معرفة أو نكرة مقصودة، ولا نشترط فيه أي شرط. أما لو لم يكن مختوما بالتاء فنشترط في ترخيمه ثلاثة شروط: الأول أن يكون مضموما مبنيا على الضم، الشرط الثاني أن يكون علما، فلو كان نكرة مقصودة مع أنها مبنية على الضم لكن لا ترخم، الشرط الثالث أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف. هسه الشرط الأخير بي بعض الخلاف، البعض اختلف فيه، إن شاء الله منه وصلنا بين الخلاف. قال: فصل. ويجوز ترخيم المنادى المعرفة وهو حذف آخره تخفيفا، فذو التاء مطلقا في قبال ماذا؟ في قبال غير ذو التاء، لأننا اشترطنا وقيدناه، فليس مطلق وإنما مقيد مشروط. كيا طلح، أصلها طلحة فحذفت التاء وبقيت الفتح. ويا ثبه، أصلها ثبه مو، فأيضا حذفت التاء ترخيما. وغيره، وغير ذو التاء بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته ثلاثة أحرف. وقلنا أن الأحرف هو جمع قلة، جمع القلة يقال له أحرف، لأن الكلمة وإن تألفت لا تتألف من حروف، حروف جمع كثرة، الأحرف هي الجمع قلة. فنقول أحرف هذا
ما تقدر تقول لي 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 ما تق
واضح البطلان. وحكم جاء بالمثال الثالث لينطلق منه إلى الخلاف الذي سيأتي. المثال الثالث حاصله أنه محرك الوسط، حكم مو مثل زيد ساكن الوسط، عمرو ساكن الوسط، حكم محرك الوسط، واضح إن شاء الله. فالبعض ذكر أن الثلاثي يرخم إذا كان محرك الوسط، لأن بعض قواعد النحو، بعض قواعد اللغة العربية تعطي للحرف المحرك كحكم الكلمة المؤلفة من أكثر من هذه الكلمة. يعني من يجون إلى الاسم الممنوع من الصرف، من يجون إلى الاسم الممنوع من الصرف راح يجينا إن شاء الله، من ضمن المنع من الصرف أن يكون يتجاوز ثلاثة حروف. أما إذا كان ثلاثة حروف هذا ما يصرفون، يقول يجوز ينصرف ويجوز يمنع من الصرف. لكن إذا كان ثلاثياً محرك الوسط يجعلون، لأنه محرك الوسط حركة الوسط يعطونها منزلة الحرف، فكأنه مؤلف منين؟ من أربعة أحرف، فيوجبون منع من الصرف. مثلاً من يجون إلى هند، هند ساكنة الوسط ثلاثية، يقولون هند يجوز فيها الصرف ويجوز فيها المنع. لكن لما يأتون إلى سقر يقولون لها يجب منعها من الصرف، ممنوعة من الصرف. يا أبو هاي ثلاثية وهاي ثلاثية، يقول إيه هاي ثلاثية ساكنة وهاي ثلاثية محركة الوسط، فنحن ننزل حركة الوسط منزلة الحرف، فنعطي هذه الكلمة الثلاثية حكم الكلمة الرباعية ببركة حركة الوسط. واضحة؟ واضحة أخوان؟ زين. أكو في قضية أخرى، عندما يأتون إلى اسم ينتهي بالألف، إذا كان الاسم خماسي أو سداسي يحذف الحرف، يجب حذف الحرف الأخير الألف وإضافة ياء النسبة، مثل حبارة. حبارة مو حبارة، ايش قد يصير؟ خمسة، خمسة، خمس. فحبارة خماسي، هذا الخماسي أو السداسي إذا كان ينتهي بالألف، إذا أردت أن تنسبه إليك فلا، يجب حذف الألف وإدخال ياء النسبة. فبماذا أعطوا حكم الخماسي والسداسي؟ الرباعي. فإن كان رباعياً محرك الوسط ماذا أعطوه؟ حكم الخماسي والسداسي. وإذا كان ساكن الوسط أجازوا إبقاء الألف وأجازوا قلب الألف إلى واو، مثل ما راح تجينا أمثلة نقراها. فاللي نريد نوصل لوين؟ أن البعض قال أن الاسم المؤلف من ثلاثة حروف، من ثلاثة أحرف، فهذا ليس على إطلاقه لا يجوز، لا يجوز ترخيمه، وإنما يجوز ترخيمه إذا كان محرك الوسط، مثل حكم. واضحة؟ مثل حكم، فهذا يجوز ترخيمه. لماذا؟ لأنه محرك الوسط، وقد وجدنا في قواعد اللغة العربية أنهم يفرقون بين الكلمة محركة الوسط وبين أختها من جهة عدد الأحرف ساكنة الوسط، فيعطون المحركة ما لا يعطوه للساكنة. واضح إن شاء الله؟ فعليه يجوز ترخيم المنادى الثلاثي محرك الوسط. واضح إن شاء الله؟ قال لأنها ثلاثية، وأجاز الفراء الترخيم في حكم وحسن ونحوهما من الثلاثيات المحركة الوسط. لماذا؟ يقول لأن إحنا لاحظنا أن محرك الوسط يعطى أحكام لم تعطى لساكن الوسط. وين موجودة؟ راح يجيب موردين منها، مورد في المنع من الصرف ومورد آخر وين؟ في النسبة، في إدخال ياء النسبة. واضح إن شاء الله؟ ها أخوان ويانا؟ وأجاز الفراء الترخيم في حكم وحسن ونحوهما من الثلاثيات المحركة الوسط. لماذا؟ قياساً على إجرائهم نحو سقرة مجرى زينب في إيجاب منع الصرف. يجب أن يكون ممنوعاً من الصرف. نقول له شنو الفرق بين سقرة سقر وبين هند؟ هسه الحرف الأخير حرف الإعراب، لكن المهم الحرف الوسط سقر. ما هو الفرق بينه وبين هند؟ هند تقولون يجوز منحها من الصرف، يجوز صرفها. فليش شنو الفرق؟ هاي ثلاثي هاي ثلاثي. يقول لا، احنا ننزل الثلاثي محرك الوسط منزلة الرباعي، لان بحركة حركة مو مثل الثلاثي ساكن الوسط. قياسا على اجرائهم نحو سقر مجرى زينب في ايجاب منع الصرف، لا مجرى هند في اجازة الصرف وعدمه. هذا ان شاء الله راح يجينا بتمامه في بيانه في باب الممنوع من الصرف. وايضا إجرائهم على إجرائهم وإجرائهم جمز لحركة وسطه مجرى حبارة في إيجاب حذف ألفه في النسب. أي ها؟ لا لا لا، جمز جمز اللي هي معناها ها سريع السير. أحسنت، معناها سريع السير. يقال أجلكم الله حمار جمزة أو حمير جمزة، اللي هي سريعة السير، سيرها سريع. جيد، أحسنت، راحت من بالي. زين، وإجرائهم جمزة اللي هو ينتهي بالألف. هم مش عندهم قاعدة، قاعدة في باب النسب، باب النسبة، إذا أن تنسبه تدخل عليه يا النسبة. يقولون ما كان ينتهي بالألف فإن كان خماسياً أو سداسياً وجب حذف الألف إذا أدخلت الياء، وإذا كان رباعياً أقل من الخماسي فلا يجوز حذف الألف، إما أن تبقي الألف وإما أن تقلبها واو. واضحة؟ اجوا الجماعه ايش قالوا؟ قالوا احنا الرباعي مو مطلقا، الرباعي محرك الوسط حكم الخماسي واجب حذف الالف، والرباعي ساكن الوسط يجوز لك قلب الالف واوا ويجوز لك ابقاء الالف ولا يجوز لك حذفها. واضح اخوان؟ اذا وين محل الشاهد؟ انهم اعطوا حكم المحرك غير حكم الساكن. فاذا وجدنا يعطون للحركة في باب منع الصرف ما لا يعطونه للساكن، وفي باب النسبة يعطون للمحرك ما لا يعطى للساكن، فما المانع أن نعطي الترخيم للمحرك ولا نعطيه إلى الساكن؟ فنقول يجوز ترخيم الثلاثي محرك الوسط ولا يجوز ترخيم الثلاثي ساكن الوسط، قياسا على ما أعطيتموه في غير باب الترخيم. واضح إن شاء الله؟ واضحة الفكرة شيخنا؟ زين.
ليش هذا القياس؟
ها؟ يعني ليش هيك القياس؟ فهو هذا هو أول هذا التساؤل هو ليش ما تنطيه أنت؟ فليش تعامل الحركة معاملة الحرف في غير باب الترخيم وما تعاملها في باب الترخيم؟ هو أنا أسألك، مو أنت تسأل تقول ليش القياس؟ أنت إذا ثبتت راح تقول ذيك ثبتت عن العرب مثلاً. إذا ثبتت عن العرب صارت مدرسة نقلية سمعية، مدرسة الكوفيين مو مدرسة قياسية، مدرسة البصريين. البصريين عندهم القياس ما عندهم النقل والسماع، مو مدرسة تعتمد على السمع فقط، تعتمد على قياس. من يجي يشوف العربي هيك تصرف يقيس كلمة حتى إذا ما ورد عن العرب يقول أنا أقيس قياس. واضحة؟ ها؟ القياس بمعنى التمثيل اللي هو التمثيل المنطقي، القياس اللي عند أبو حنيف لا تقس يا أبا حنيف فإن أول من قاس إبليس، مو المراد من القياس القياس المنطقي، لهذا اسم الدليل. القياس يعني التمثيل المنطقي، وهو أن تثبت حكم لجزئي، هذا الحكم ثابت لجزئي آخر بين الجزئيين مشابهة، هو هذا سقياس. أنا شفت جزئي يطونه بسبب حركته حكم الحرف الزائد، أنا سويت جيت اطيت إلى هذا الجزء اللي عندي اطيت ذاك الحكم، مو هذا ما وارد عن العرب، شنو دليلك؟ دليلي هو هاي القياس، أنهما يتشابهان في حركة الوسط فذاك أعطي بسبب حركته حكم الحرف الزائد، هذا هم مطلع حكم الحرف الزائد قياس، هذا واللي هو التمثيل المنطقي. واضح أخوان؟ نقول مدرسة قياسية يعني مدرسة تعمل بالقياس اللي هو القياس المذموم، لكن ذاك مذموم في باب الفقه، في باب استنباط الأحكام الشرعية ونسبتها لله سبحانه وتعالى. أما هنا لا، كلام استحسان جيد. زين، على إجرائهم وإجرائهم جمزا لحركة وسطه مجرى حبارة، اللي هو خماسي، قلنا الخماسي أو السداسي يوجبون حذف الألف ويدخلون ياء النسبة عليه، في إيجاب حذف ألفه في النسب لا مجرى حبلى، هم رباعي لكن شبيه ساكن، لا مجرى حبلى في إجازة حذف ألفه وقلبها واوا، هذا حب واضحة ها، حبلى إذا تريد تنسب لها فش تقول؟ حبلاية بقيت الألف، أو تقول حبلوي تقلب الألف واوا حبلوي، فإما أن تقول حبلاية نسبتها لي، أو تقول حبلوي، هاي رباعية، الرباعي الذي ينتهي بألف، رباعي الأحرف لا يجوز حذف الألف ماله إذا نسبته، وإنما تبقي الألف أو تقلبها واو، فتقول حبلاية وتقول حبلوي. واضح أخوان؟ فهناك المفروض جمزا، فش تقول؟ يو تقول جمزاي، يو تقول جمزوي، جمزوي، المفروض هذا على حبلة، يقول لا جمزا قالوا جمزي بحذف الألف، لماذا؟ لأنه محرك الوساط. واضح أخوان؟ آه شيخنا،
أما حبلاية أو حبلوي،
أما حبلاية بإبقاء الألف أو حبلوي، لا مو لأنه ساكن وسط، لأنه رباعي، القاعدة تقول بالنسبة إذا كان الكلمة تنتهي بالألف فإن كانت خماسية أو سداسية وجب حذف الألف، وإن كانت رباعية لا يجوز حذف الألف بل تبقيها أو تقلبها واوا، هاي قاعدة. لما إجوا إلى جمزة هو رباعية وخماسية عاملوها معاملة الخماسي، ليش؟ قالوا لأنه بها حركة، فأنا أفرق بين المتحرك والساكن، المتحرك لأنه فرق هذا ساكن هذا حركة، فأعطي الحركة منزلة الحرف فصارت خماسية حذفت الألف مالته. فالقاعدة اللي هي بالنسبة، القاعدة تقول إذا كان خماسيا أو سداسيا وجب الحذف، إذا لم يكن خماسيا بأن كان رباعيا ثلاثيا وجب إبقاؤها أو قلبها واوا. جينا إحنا حبلى رباعية عاملوها على القاعدة تبقى أو تنقلب واوا،
عاملوها على القاعدة لأنها ساكنة،
لا لأنها رباعية، ها لا جمزة لأنها رباعية، هذا راح أنت شو تقول؟ تقول مو على قاعدتكم هاي رباعية، ليش؟ أقول لك ها لأنها محركة خرجناها، مو ليش لأنها ساكنة حذفنا، القاعدة مو هيك تقول، تقول الرباعي والخماسي والسداسي يحذف، الرباعي يبقى أو ينقلب. جينا إلى جمزة راح نسأل عليه، نقول لهم جمزة رباعي المفروض تبقى أو تنقلب، ليش حذفتوها؟ يقول لحركة وسطها. فالتعليل فقط لجمزة مو لحبلة، حبلة على القاعدة، رباعية تبقى أو تنقلب، لكن جمزة لماذا خرجت عن القاعدة؟ شذت وأخذت حكم الخماسي، قالوا لأنها محركة. فيقول بما أن المحركة في باب منع الصروف الطه خصوصية، صحيح؟ في باب النسبة الطه خصوصية، فأنا أقيس علي باب الترخيم فالثلاث المحرك أعطيه هذه الخصوصية وأقول يجوز ترخيمه حال حال الرباعي. واضحة؟ ناشر. وأشرت بقولي كيا جعفة ضما وفتحا إلى أن الترخيم يجوز فيه قطع النظر عن المحذوف، تقطع النظر عن المحذوف والسامع لا يبقى ينتظر المحذوف، فتأتي بالضم وتضعه على الحرف الأخير بعد الحذف فتجعل الباقي اسما برأسه فتضمه، ويسمى لغة من لا ينتظر، يعني أن السامع لا ينتظر منك شيء لأنك جئت بضمة البناء، بل تجعله مو عفوا ويجوز أن لا تقطع النظر عنه بل تجعله مقدرا فيبقى ما كان على ما كان عليه. يعني شنو ما كان؟ يبقى الحرف الأخير بعد الحذف يبقى على حركته إن كان فيه حركة، وعلى سكونه إن كان فيه سكون، ويسمى لغة من ينتظر، لأن السامع يبقى منتظرا آخر الاسم لأن فيه ضمة، باعتبار أن منادى معرفة علم يضام. فتقول على اللغة الثانية في جعفر يا جعفة ببقاء فتحة الفاء، وفي مالك يا مالي ببقاء كسرة اللام، وهي قراءة ابن مسعود المتقدمة، وفي منصور يا منصو، طبعا منصور حذف منه حرفان، ليش؟ راح يجينا هذا اللي هو المطلب اللي بعده، ببقاء ضمة الصاد، وفي هرقل يا هرق ببقاء سكون القاف. كما أن هذه الأسماء يجوز لك أن تقول يا جعفو يا مالو يا منصو، هي نفسها تبقى لأنه هي منصور مضمومة على الحالتين، ويا هرق يا هرق، واضحة؟ واضحة إن شاء الله. طبعا هاي الاسم هرق هذا على الأشهر. أكو لغة أخرى اللي هي كسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف، هرقل هي راء أقل هرقل. أكو لغة أخرى تقول لا، أن الهاء مكسورة والراء ساكنة والقاف مكسورة، فش يصير؟ هرقل اللي هو ملك الروم، هرقل. أكو لغة أخرى تقول هو، لكن الأشهر هذا هرقل. أكو لغة أخرى تقول هذا الاسم لا مو هرقل وإنما هرقل بسكون الراء وكسر القاف. وتقول على اللغة الأولى يا جعف ويا مال ويا هرق ويا هرق ويا هرق بضم أعجازهن، وهي قراءة أبي السري الغنوي، ويا منصو باجتلاب ضمة غير تلك الضمة التي كانت قبل الترخيم. هاي هم هذا تقدم عندنا الخلاف إذا تذكرون في باب إن وباب كان، قلنا البعض يقول إحنا عندنا مبتدأ وخبر، فإذا دخلت كان غيرت الثاني والأول نفس الضمة اللي كانت موجودة، هي إحنا عندنا زيد قائم، إذا دخلت كان زيد قائم، زيد ما غيرت بشيء، تذكرون هذا المطلب؟ فهي غيرت خصوص الثاني، إن غيرت خصوص الأول. الآخر الرأي الآخر يقول لا، احنا من نقول كان هي التي جلبت هذه الضمة، والضمة المبتدأ راحت، هاي الضمة الموجودة الآن بسبب كان. الشارح يشير إلى هذا المطلب، أن يا منصو هاي على لغة من ينتظر ومن لا ينتظر، هي اثنين المضمومات، فهاي الضمة ضمة الصاد أو ضمة البناء، يقول لا هاي ضمة البناء، على اللغة الثانية ضمة البناء، لما أشرنا له من الخلاف الذي بينهم. ويا منصو باجتلاب ضمة غير تلك الضمة التي كانت قبل الترخيم، واضح إن شاء الله. زين، ويحذف من نحوي، هذا إن شاء الله يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.